إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك إن عبدته، ولا يضرك إن لم تعبده. فإن فعلت، فإن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنك إذا من الظالمين، من المشركين. فإن الشرك أعظم الظلم. وإن يمسسك وإن يصبك الله بضر، بفقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر، فلا كاشف له فلا رافع له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، أي فلا دافع لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لونا جليلا من ألوان العبادة في هذا الباب، وهو الاستغاثة. وذكر أن من استغاث بغير الله تبارك وتعالى أو دعا غيره فقد أشرك. والاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، ولا تكون الاستغاثة إلا من مكروب. وقد استغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه يوم بدر لما نظر إلى كثرة المشركين فأمده الله بالنصر. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والاستغاثة قسمان: استغاثة محرمة واستغاثة جائزة، وهذا تقسيم عام. والاستغاثة المحرمة هي الاستغاثة بميت أو غائب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه، وهذا شرك أكبر. الاستغاثة بالميت أو بالغائب أو بالحي الحاضر فيما لا يقدر عليه شرك أكبر. والاستغاثة الجائزة هي الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، كما في قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. دعاء غير الله تبارك وتعالى شرك أكبر ينافي التوحيد. وقد نهى الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو أحدا من دونه من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر. والنهي عام لجميع الأمة، ولكن خاطب الله تعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليتأسى به غيره. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لأن ذلك عندما توجه بالخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان أبلغ في الزجر والتحذير، وإلا فهو صلى الله عليه وآله وسلم مبرأ منه، لا يدعو إلا ربه تبارك وتعالى. وبين الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه لو دعا غيره لكان من جملة المشركين، فقال جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فدعاء الأموات والاستغاثة بهم شرك أكبر ينافي التوحيد، فالميت قد انقطع عمله وهو بحاجة إلى من يدعو له، فكيف يتوجه إليه بالدعاء من دون الله؟ هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن ينفع غيره، والله سبحانه وتعالى هو كاشف الضر وحده. إنما يصيب العبد من فقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر لا يكشفه إلا الله وحده، وإن أصابه خير فلا أحد يرد فضله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالله سبحانه هو المتفرد بالملك والعطاء والمنع والضر والنفع، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده لا شريك له. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وهنالك فرق بين الاستغاثة والدعاء. الدعاء أعم من الاستغاثة، لأن الدعاء يكون من مكروب ومن غيره، وينقسم الدعاء إلى قسمين: إلى دعاء عبادة، وهو كل ما يتقرب به العبد إلى الله من الأعمال الصالحة رجاء ثوابه وخوفا من عقابه، كالصلاة والصيام وتلاوة القرآن والصدقة والتسبيح والاستغفار وغير ذلك من العبادات، فيجب أن يصرف لله وحده، وصرفه لغير الله شرك أكبر. وأما دعاء المسألة فهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، كأن يطلب من ربه صحة في بدنه أو كشف بلاء حل به. فعلى العبد أن ينزل حوائجه كلها بربه، فهو سبحانه الذي يجيب دعوة الداعين ويفرج كرب المكروبين. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالاستغاثة هي طلب الغوث، والغوث هو الإنقاذ من الشدة والهلاك، وهي أقسام: الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال وأكملها، وهذا دأب الصالحين ودأب المرسلين وأتباعهم، ودليله قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين. وكان ذلك في غزوة بدر، حين نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين في 1000 رجل وأصحابه 310 رجلا، فدخل العريش يناشد ربه عز وجل رافعا يديه مستقبل القبلة يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. وما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستغيث بربه رافعا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأخذ أبو بكر رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تبارك وتعالى الآية. فهذا هو القسم الأول من أقسام الاستغاثة، الاستغاثة بالله عز وجل. والثاني الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء الحاضرين الذين لا يقدرون على الإغاثة، فهذا شرك، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون،
فيجعل لهم حظا من الربوبية. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. القسم الثالث من أقسام الاستغاثة: الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، فهذا جائز كالاستعانة بهم. قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. القسم الرابع من أقسام الاستغاثة: الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد المستغيث أنه له قوة خفية، كأن يستغيث الغريق برجل مشلول، فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به، فيمنع منه لهذه العلة ولعلة أخرى، وهي أن الغريق ربما اغتر باستغاثته غيره فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة. فهذه أقسام الاستغاثة، فليحرص المسلم على صرف هذه العبادة لله تبارك وتعالى، لأن الأمر كما قال المصنف رحمه الله من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه ذكر فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أو يدعو، الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، وأما الدعاء فيكون من المكروب وغيره. فنهى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو أحدا من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع أو دفع الضر، ثم بين له حكمه لو فرض وحاشاه أن دعا غير الله بأنه يكون حينئذ من المشركين. وهذا النهي عام لجميع الأمة، وفيه تحذير شديد، لأن الخطاب إذا كان قد توجه بهذا الوعيد الأكيد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أعاذه الله تبارك وتعالى من هذا كله، محاشاه أن يستغيث بغير ربه أو يدعو أحدا سواه، إذا كان الخطاب قد توجه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورتب عليه هذا الوعيد إن فعل فكيف بمن دونه. ومناسبة الآية للباب أن فيها النهي عن دعاء غير الله، وأنه شرك ينافي التوحيد. ويستفاد منها أن دعاء غير الله شرك أكبر، وأن أصلح الناس وأتقى الناس لو دعا غير الله صار من الظالمين، أي من المشركين، فكيف بغيره. وفي الآية بيان عجز آلهة المشركين وبطلان عبادتها، وقد بيّن الله تبارك وتعالى أنه وحده الذي يكشف الضر، وأنه وحده الذي يوصل الخير والفضل، فأخبر تعالى أنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون ما سواه. فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده، المعبود وحده، دون غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يملكهما لغيره. والآية فيها بيان استحقاق الله للعبادة بالدعاء ونحوه، وفيها بيان أن دعاء غيره تعالى شرك، لأنه لا ينفع ولا يضر. ويؤخذ منها وجوب إفراد الله تعالى بتوحيد الألوهية لتفرده تبارك وتعالى بتوحيد الربوبية، ويؤخذ منها بطلان دعاء غير الله لعجزه عن نفع من دعاه ودفع الضر عنه. وفيها إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى، والمشيئة صفة من صفات ربنا جل وعلا، مع إثبات صفتي المغفرة والرحمة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق واعبدوه أخلصوا له العبادة. وهذا من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عند الله عبادة، فابتغوا عند الله الرزق. ابتغاء الرزق من عند الله تبارك وتعالى عبادة، فهذا خاص عطف الله عليه العام في قوله جل وعلا واعبدوه واشكروا له، اعترفوا بنعمته وافعلوا ما يجب من طاعته واتركوا معصيته، إليه لا لغيره ترجعون يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. وقول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل، أي لا أحد أشد ضلالا، ممن يدعو من دون الله، أي ممن يدعو غير الله، من لا يستجيب له، لا يقدر على إجابته بإعطائه ما طلب منه إلى يوم القيامة وهم المدعوون عن دعائهم غافلون، لا يشعرون بدعاء من دعاهم. وإذا جمع ليوم القيامة الناس كانوا، أي كانت الآلهة التي يدعونها من دون الله كانوا لهم أعداء يتبرؤون ممن دعاهم ويعادونه، وكانوا بعبادتهم كافرين، أي كانوا جاحدين لعبادة من عبدهم وكانوا بعبادتهم كافرين. الرزق لا يطلب إلا من الله، وقد نفى الله سبحانه في الآية صفة الرزق عن غيره فابتغوا عند الله الرزق، وأمر سبحانه بثلاثة أمور، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، فأمرهم بطلب الرزق منه وحده، كأن يقول اللهم ارزقني علما نافعا، أو اللهم ارزقني مالا حلالا طيبا، فهو سبحانه المتفرد بالرزق. قال سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله الرزق، وأمر الله تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له فلا يدعو غيره. قال سبحانه وتعالى واعبدوه، وأمر تعالى بشكره على نعمته، فقال جل وعلا واشكروا له. والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، بالقلب بأن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله، وبلسانه بأن يتحدث بالنعمة على وجه الثناء على الله لا على سبيل الفخر والخيلاء، وبالجوارح بأن يستعمل النعم في طاعة الله، كنعمة الجوارح مثلا من سمع أو بصر يستعملهما فيما يقربه إلى الله كسماع القرآن والمحاضرات، ويحفظهما عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى من النظر إلى الحرام أو من سماع الغناء والغيبة. فالشكر لا يكون شكرا إلا بهذه الأركان الثلاثة، فلا بد من الاعتراف بالنعمة بالقلب باطنا، ومن الثناء على المنعم بها والمسديها باللسان ظاهرا، ولا بد من تصريف النعمة في مرضاة من أنعم عليه بها. فمن اختل عنده ركن من هذه الأركان فإنه لا يعد شاكرا. وكثير من الناس يعترف بالنعمة بالقلب باطنا ويلهج بالثناء على المنعم عليه بها باللسان ظاهرا، ولكنه مع ذلك يصرفها فيما يغضب الله تبارك وتعالى. وقد بين الله تبارك وتعالى الضلال من يدعو غير الله، فقال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، فمن دعا غيره فهو أضل الضالين. وذلك لأسباب هي: أن المدعو لا يستجيب دعاء من دعاه ولو دعاه إلى يوم القيامة. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فصارت دعوته له غاية الضلال والخسران. ولأنهم غافلون عن دعائهم فلا يشعر المدعو بدعاء من دعاه، لأنهم إما أموات أو جماد أو ملائكة مشغولون بما خلقوا له، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون ذلك لغيرهم؟ قال تعالى: وهم عن دعائهم غافلون. ولأنهم يكونون لهم أعداء، فتلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له يوم القيامة. قال تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. ولأنهم يكفرون بعبادته فيتبرأ المعبود من العابد حتى لو رضي بعبادته له في الدنيا. قال تعالى: وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذه الأمور الأربعة كل واحد منها كاف في ضلال من يدعو غير الله، فكيف بها مجتمعة؟ أمرنا الله تبارك وتعالى بابتغاء الرزق عنده وحده، وبعبادته تبارك وتعالى وحده، وبشكره على نعمته. فأمرنا جل وعلا بالكفر بكل ما ومن يعبد من دونه من الأصنام والأوثان، مع إفراده تبارك وتعالى بالعبادة والاعتراف بنعمته التي أسداها إلينا، وأن نصرف تلك النعمة في طاعته والابتعاد عن معصيته. ثم أخبر أن المصير إليه، فيجازي كل عامل بعمله، فيجب على العبد أن يحسب لذلك حسابه، إليه ترجعون. وهذه الآية مناسبة للباب غاية المناسبة، فالباب في الشرك الذي هو من الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى مع دعاء غيره، والآية في أن يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى وحده بإخلاص العبادة له، ففيها وجوب إفراد الله بالدعاء والعبادة مع الرد على المشركين الذين يعبدون غير الله. وقد بيانت الآية وجوب دعاء الله وحده مع وجوب طلب الرزق منه، وبيانت وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة، وبيانت وجوب شكر الله على نعمه، وأثبتت البعث والجزاء، إليه ترجعون. وأنه لا ينافي أبدا أن تطلب الرزق وأن تكتسب عبادة الله تبارك وتعالى، فالإسلام فيه خير الدنيا والدين. بل طلب الرزق إذا كان بنية صالحة مع الضرب في الأرض بنية صالحة، كل ذلك يكون عبادة لله تبارك وتعالى. وقد بيّن الله تبارك وتعالى ضلال من دعا غيره ممن لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فحكم الله تبارك وتعالى بأنه لا أضل ممن دعا غير الله من المخلوقين، ممن لا يقدر على إجابة دعوته في الدنيا ولا يشعر بدعاء من دعاه. وإذا قامت القيامة وجمع الناس عاد من دعاه وتبرأ منه، فليس هذا المشرك إلا في نكد في الدارين، لا يحصل على إجابة في الدنيا، وتجحد عبادته في الآخرة أحوج ما يكون إليه. والآيتان في غاية المناسبة للباب، فالباب في بيان هذا الشرك العظيم وهو الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى ودعاء غيره، وفي الآيتين الحكم على من دعا غير الله بأنه أضل الضالين، وأن الدعاء عبادة، فمن صرفه لغير الله فهو مشرك. ويؤخذ من الآيتين أن الدعاء عبادة، فمن دعا غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر، ويستفاد من الآيتين بيان شقاوة من يدعو غير الله في الدنيا والآخرة، وأن الشرك هو أعظم الضلال. وفي الآيتين إثبات البعث والحشر للجزاء، وأن الأوثان لا تسمع من دعاها ولا تستجيب له عكس ما يتصور المشركون فيها. وبينت أن عبادة الله وحده فيها خير الدنيا والآخرة. قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن أي من هو المضطر المكروب الذي مسه الضر. خلفاء الأرض الإضافة بمعنى فيه، أي يخلف كل قرن القرن الذي قبله في الأرض. فجعلكم خلفاء في الأرض، يخلف كل قرن القرن الذي قبله في الأرض، فالإضافة بمعنى في خلفاء الأرض أإله مع الله، أي أسواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم قليلا ما تذكرون. تتذكرون تذكرا قليلا في عظمة الله ونعمه عليكم، فلذلك أشركتم به غيره في عبادته. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى يحتج على المشركين في اتخاذهم الشفعاء من دونه بما قد علموه وأقروا به من إجابة الله لهم عندما يدعونه في حال الشدة وكشفه السوء النازل بهم، وجعلهم خلفاء في الأرض بعد أمواتهم يخلف بعضهم بعضا. فإذا كانت آلهتهم لا تفعل شيئا من هذه الأمور فكيف يعبدونها مع الله؟ ولكنهم لا يتذكرون نعم الله عليهم إلا تذكرا قليلا لا يورث خشية الله، ولذلك وقعوا في الشرك. والآية مناسبتها للباب ظاهرة، ففيها بطلان الاستغاثة بغير الله، لأنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء النازل ويحيي ويميت سواه. ويستفاد منها بطلان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. وفيها الاستدلال على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، وهو شائع فاش في القرآن العظيم. فيذكر الله تبارك وتعالى الآيات التي تدل على تفرده بالخلق وبالرزق وبالملك والتدبير والإحياء والإماتة لكي يلزمهم بصرف العبادة له وحده. فيستدل على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، وأنه إذا كان وحده متفردا سبحانه بالخلق والملك والتدبير فقد وجب أن تصرف العبادة كلها ظاهرا وباطنا له وحده جل وعلا. وفي الآية الاحتجاج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوا، فيها الاحتجاج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوا، لأنهم يقرون بتفرده جل وعلا في الخلق وفي الرزق وفي الملك وفي التدبير، فأقام عليهم الحجة بما أقروا به على ما جحدوا. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وأحمد في المسند وابن سعد في الطبقات، وهو حديث ضعيف. والآية قبله تغني عنه: أمن من ذا الذي يجيب المضطر المكروب الذي مسه الضر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء يخلف بعضكم بعضا جيلا بعد جيل. والمنافق الذي ذكر في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النفاق وهو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، والمراد به هنا عبد الله ابن أبي ابن سلول. وقد بينت الآية وكذا ما ذكر المصنف من الحديث الضعيف رحمه الله أنه لا يستغاث إلا بالله، فأقام الله تبارك وتعالى الحجة على المشركين في بطلان اتخاذهم الشفعاء من دونه بما قد علموه وأقروا به من إجابة الله لهم إذا دعوه في حال الشدة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وبكشفه السوء النازل بهم ويكشف السوء، وبجعلهم خلفاء في الأرض جيلا بعد جيل، واجعلكم خلفاء الأرض. فإذا كانت آلهتهم لا تفعل شيئا من هذه الأمور فكيف يعبدونها مع الله؟ قال تعالى أإله مع الله، فما أقل تذكر هؤلاء المشركين فيما يرشدهم إلى الحق والطريق المستقيم. وأما الحديث وهو حديث ضعيف ولكن معناه على سبيل الإجمال يدور على حماية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجناب التوحيد. كان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فحصلت منه أذية للمؤمنين، فقال بعضهم اذهبوا بنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نستغيث به ليصد عنا شر هذا المنافق بقتل أو ضرب أو تهديد. والاستغاثة في هذا الحديث على هذا النحو جائزة لأنه صلى الله عليه وسلم حي قادر حاضر يقدر على كشف أذية ذلك المنافق، لكنه صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصيغة، ولذلك أتى المصنف رحمه الله بهذا الحديث، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصيغة فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم حماية جناب التوحيد، وأراد سد باب الشرك، وأراد أن يعلمهم أن يتأدبوا وأن يتواضعوا لربهم تبارك وتعالى. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وآله وسلم في حياته فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته؟ فدل ذلك على أن دعاء الأموات والغائبين أو الأحياء فيما لا يقدرون عليه أو الاستغاثة بهم شرك أكبر ينافي التوحيد. الحديث كما مر أخرجه الطبراني في الكبير كما ذكر المصنف رحمه الله والإمام أحمد وابن سعد في الطبقات، ولكنه حديث ضعيف، وفيه ما مر من حماية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد. الحديث مع ضعفه هو مناسب للباب، ففيه إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستغاثة بغير الله، ويستفاد منه أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره من باب أولى فلا يستغاث بهم. وفيه الإرشاد إلى حسن اللفظ وحماية جناب التوحيد، وفيه سد الطرق المفضية إلى الشرك، وفيه مشروعية الصبر على الأذى في سبيل الله جل وعلا، وفيه ذم النفاق، وفيه تحريم أذية المؤمنين لأنها من فعل المنافقين. والحديث كما مر حديث ضعيف. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قال الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أيشركون استفهام توبيخ وإنكار على من يشرك مع الله غيره في عبادته جل وعلا. أيشركون ما لا يخلق شيئا هي مخلوقات لا تقدر على الخلق، وهم يخلقون وهم مخلوقون محدثون، ولا يستطيعون لهم نصرا لا ينصرون عابديهم، ولا أنفسهم أي ولا ينصرون أنفسهم بدفع الضر ولا أنفسهم ينصرون. وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دونه من الملائكة والأنبياء والصالحين والأصنام ما يملكون من قطمير. القطمير القشرة التي على نواة التمر، اللفافة تكون على النواة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إما لأنهم أموات وإما لأنهم لا يقدرون على الاستجابة لكم، فهو نفي لسمع الإجابة، لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لا يقدرون على ما تطلبونه منهم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ينكرونه ويتبرؤون ممن أشرك بهم مع الله. ولا ينبئك مثل خبير، ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلاتها مثل خبير عالم بها، وهو الله جل وعلا. الشرك تعلق مخلوق بمخلوق عاجز مثله، وقد وبخ الله تبارك وتعالى المشركين في جهلهم وضلالهم، وبين عجز هذه الأصنام، وبين أنها لا تصلح أن تكون معبود بحال، وذلك لأنها لا تخلق شيئا. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ ومن لا يخلق لا يستحق العبادة، وهي مخلوقة وهم يخلقون، ولا تستطيع نصر من يدعوها، ولا يستطيعون لهم نصرا، بل ولا تستطيع نصر نفسها، ولا أنفسهم ينصرون. ولا ريب أن هذا من أقوى الأدلة على بطلان الشرك، وعلى أن الذي يستحق العبادة هو الله تبارك وتعالى وحده، هو الله الخالق الرزاق المدبر الذي ينصر عباده الموحدين دون سواه. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى ببعض البراهين القاطعة على بطلان الشرك ورد على المشركين، فأخبر سبحانه أن الملك له وحده، وأن جميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره، فهو المستحق للعبادة لتفرده بصفات الربوبية كالملك وسماع الدعاء والقدرة على الإجابة. ولقد نفى الله تعالى عن تلك المعبودات هذه الصفات، الملك، إذ لا تملك أدنى شيء ولو كان حقيرا. قال تعالى: ما يملكون من قطمير، وهي القشرة التي تكون على نواة التمر، لا يملكون قطميرا فضلا عن نواه، فضلا عن تمرة، فضلا عن شيء فوق ذلك، ما يملكون من قطمير. وهم قد نفى الله تبارك وتعالى عنهم سماع الدعاء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وأثبت لهم القدرة على أنها لا تجيب، فهي قادرة على ألا تقدر، فهي لا تقدر على شيء، فنفى الله تبارك وتعالى عنها القدرة على الاستجابة، فهي لا تستجيب لمن دعاها. قال تعالى: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وأخبر أن هذه المعبودات تتبرأ من عابديها يوم القيامة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهذه دلائل ناصعة على بطلان عبادة غير الله، وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده. ولا يخبرنا بعواقب الأمور ومآلاتها مثل خبير بها، وهو الله سبحانه وتعالى. ولا ينبئك مثل خبير. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، فإن المصنف رحمه الله بيّن في هذا الباب الأدلة على بطلان الشرك، مع بيان حال المدعوين من دون الله، وفي ذلك تقرير للتوحيد بالبراهين القاطعة. قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فهذا مناسب جدا لكتاب التوحيد، وقد وبخهم الله تبارك وتعالى على شركهم في العبادة مع الله تبارك وتعالى، وبين أن هذه المعبودات لا تخلق شيئا، وليس فيها ما تستحق العبادة به، ولا تدفع به الضر عن من دعاها، بل ولا تدفعه عن أنفسها. إذا كانت هذه حالتهم بطلت دعوتهم، لأن المخلوق لا يكون شريكا للخالق، والعاجز لا يكون شريكا للقادر الذي لا يعجزه شيء. فبين بطلان الشرك من أساسه لأنه تعلق على مخلوق عاجز، وبين أن الخالق هو المستحق للعبادة وحده، واستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وبين مشروعية محاجة المشركين لنصر الحق وقمع الباطل. وأخبر الله تبارك وتعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها، وبين أنها عاجزة ضعيفة، وأنها قد انتفت عنها الشروط التي لا بد أن تكون في المدعو، وهي ملك ما طلب منه وسماع الدعاء والقدرة على الاستجابة. فمتى عدم شرط بطل أن يكون مدعوا، فكيف إذا عدمت كلها؟ فالآية فيها برهان قاطع على بطلان الشرك، وفيها رد على المشركين، وقد بينت بالدليل القاطع والبرهان الواضح بطلان شرك المشركين، وبينت الشروط التي يجب أن تتوفر في المدعو المستغاث به، وهي ملكه لما طلب منه، وسماعه لدعاء من دعاه، مع قدرته على إجابة دعوته. وبينت أن العقيدة مبناها على البرهان واليقين لا على الظن والتخرص والتقليد الأعمى، وأثبتت علم الله تبارك وتعالى بعواقب الأمور. قال المصنف رحمه الله تعالى، وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقا في صحيحه. وقول المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح، أي في الصحيحين، شد الشدة الجرح في الرأس والوجه خاصة، وأحد جبل معروف شمالي المدينة كانت عنده الوقعة المشهورة فنسبت إليه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. والرباعية هي السن التي بعد الثنية، والإنسان له أربع رباعيات. كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أي كيف يحصل لهم الفوز والظفر والسعادة مع فعلهم هذا بنبيهم؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء. ليس لك من الأمر، أي من الحكم في العباد، وإنما ذلك لله تبارك وتعالى وحده. فأخبر أنس رضي الله عنه عما حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقعة أحد من الابتلاء، وأخبر بما جرى من الامتحان على أيدي الأعداء من الإصابة في موضعين من جسده الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجرح في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دخلت حلقة من حلقات المغفر، والمغفر الخوذة، دخلت في وجنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما نزعت إلا بسقوط أسنان من حاول نزعها بأسنانه رضي الله عنه. ووقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفرة من الحفر، فجحش النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشقه، أي جرح في جنبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير من البلاء، ووقع عليه كثير من الامتحان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال: وقد وقع ما وقع من أولئك المشركين، ولا ذنب له إلا أن قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما ذنب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوى أنه يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار، كما بين العزيز الغفار في كتابه العظيم. فلما وقع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء. الأمر كله لله تبارك وتعالى، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، وإن وقع ما وقع من الابتلاء والامتحان والكرب على خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأمر كله وعواقب الأمور كلها وحكم العباد جميعهم بيد الله، فامض أنت لشأنك ودم على دعوتك ولا تلتفت لمن خالفك، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وأنه إليه تصير الأمور، وأن الخلق جميعا راجعون إلى الله تبارك وتعالى، فسوف يجازي حينئذ المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ففي هذا الحديث وفي الآية التي نزلت بسبب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم دليل على بطلان الشرك بالأولياء والصالحين، لأنه يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفع عن نفسه الضر وليس له من الأمر شيء فغيره من باب أول. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضر، وقد أصابه ما أصابه بقدر الله تبارك وتعالى، فجرح وسالت دماؤه صلى الله عليه وسلم وواقع لجنبه فجرح في جنبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يستطع أن يصعد الصخرة حتى جاء طلحة رضي الله عنه فركع، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدمه على ظهره، ثم إنه ارتقى الصخرة بعد مما أصابه صلى الله عليه وسلم من النصب والتعب. إذا كان هو أكرم الخلق وأحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضر وليس له من الأمر شيء، فكيف بمن دونه؟ فهذا كما ترى من أعظم الأدلة على بطلان الشرك بالأولياء والصالحين. ويؤخذ من الحديث بطلان الشرك بالأولياء والصالحين لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيئا فغيره من باب أولى، وفيه وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفيه وجوب إخلاص العبادة لله لأنه هو الذي له الأمر وحده، وفيه مشروعية الصبر وتحمل الأذى والضرر في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومقامه عند الله مقامه قد أصابه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مثل هذا البلاء، ونزل به مثل هذا الابتلاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأوذي حتى في عرضه، فإن المنافقين قد افتروا على الطاهرة المبرأة أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ما افتروا عليه، وأوذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرضه وفي فراشه، وتلبث الوحي فلم ينزل ليالي ذوات عدد، ثم أنزل الله تبارك وتعالى البراءة بعد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة أخذ عقيل بن أبي طالب داره ثم باعها بعده، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع فاتحا مكة أراد أن ينزل فقال أين ننزل؟ فقال بعض الأصحاب رضوان الله عليهم تنزل في دارك ودار أبيك، فقال وهل أبقى لنا عقيل من دار؟ فنزل عند أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي يوم الفتح لم يجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطعام إلا كسرة من خبز وإدامه الخل، فقال هل عندكم من شيء يا أم هانئ؟ فقالت ما عندي إلا كسرات يا رسول الله، فهل عندك من إدام؟ قالت عندي بعض من خل، قال نعم الإدام الخل. ودخل مع ذلك فاتحا صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواضعا منيبا خاشعا لا يستفزه الفرح صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يزيده لربه تواضعا وخشية، فدخل متواضعا وقد حنى رأسه صلى الله عليه وسلم حتى مس معرفة بغلته تواضعا لله واعترافا بنعمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث والآية مشروعية الصبر وتحمل الأذى والضرر في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفي الآية النهي عن اليأس من رحمة الله، ولو فعل الإنسان ما فعل من المعاصي التي هي دون الشرك ليس لك من الأمر شيء، أن الله تبارك وتعالى يتوب عليهم أو يعذبهم ووحده بيده الأمر، وأما أنت فعليك أن تكون عبدا لله حقا وصدقا، ولا عليك من أحوال غيرك، فإن الله تبارك وتعالى سيحاسب الخلق كله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، وهو في الصحيحين، عن أنس قال: شد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شدوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وعند البخاري في الصحيح قال: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك إلا دعوتهم وجهادهم، وأما ما يفعل الله تبارك وتعالى بهم فهذا لله تبارك وتعالى وحده. اللهم لعن فلانا، اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، فقد هدى الله تبارك وتعالى هؤلاء الثلاثة الذين دعا عليهم وحسن إسلامه، فكان يدعو عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونهاه الله تبارك وتعالى عن الدعاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن هؤلاء سوف يسلمون وسوف يحسن إسلامهم، لا يعلم الغيب إلا الله. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء، وقد أسلم هؤلاء بعد وحسن إسلامه. ففي هذا أعظم دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. وأيضا ينبغي أن لا ييأس الإنسان من هداية الله تبارك وتعالى للكافرين وإن تمادوا في كفرهم وضلالهم، فإن القلوب بيد الله تبارك وتعالى وحده. فإذا كان للإنسان قريب على كفر وضلال فينبغي ألا ييأس من دعوته إلى الله، لأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى وحده، وعليه أن يداوم دعوته إلى الله تبارك وتعالى، وعليه أن يبين له محاسن الإسلام، وأن يدعو الله تبارك وتعالى أن يهيئ له من أمره رشدا، بأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يدخل في دين الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وكما ترى ثبت وقوع الابتلاء بالأنبياء لينالوا جزيل الثواب، ولتعرف الأمم ما أصابهم فيتأسوا بهم، قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلاء، فالأنبياء أشد الناس ابتلاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه لما دخل عليه الصحابي فقال: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، لأنه لما وضع يده على ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم من الغطاء وجد مس الحمى من دون الغطاء، فقال: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، وذلك لعظيم أجره عند ربه تبارك وتعالى. بل قال كثير من أهل العلم كما ثبت عند البخاري في الصحيح من رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها في مرض الموت: يا عائشة، ما زالت الأكلة التي أكلت يوم خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري. وكان قد أكل بضعة من اللحم لاكها في فمه صلى الله عليه وسلم من ذراع شاة مسمومة أعدتها زينب امرأة سلام بن مشكم، وكانت كما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد، قالت: أردت إن كنت نبيا فسوف يعلمك الله تبارك وتعالى بما صنعت، وإن لم تكن نبيا أراحنا الله منك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رفع فكانت قد سألت: أي الشاة أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقيل: الذراع اليمنى الأمامية. ثم قدمت لها فنهس منها نهسة ثم قال ارفعوا فإن هذه الذراع قد أخبرتني أنها مسمومة. وكان بعض أصحابه أسرع أكلا فكان قد ازدرد بضعة من اللحم فمات متأثرا بالسم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لعائشة في مرض الموت ما زالت الأكلة التي أكلت يوم خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري. قال العلماء إن الله تبارك وتعالى أراد أن يجمع منصب الشهادة إلى منصب الرسالة والنبوة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقع البلاء بالأنبياء لينالوا جزيل الثواب والعطاء. وأيضا لا بد من التحلي بالصبر وتحمل الأذى في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو على الثلاثة النفر فنهاه الله تبارك وتعالى. الحديث من رواية ابن عمر، هو عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، صحابي جليل من عباد الصحابة وعلمائهم ومن أشد الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة 73 من الهجرة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد يقول اللهم لعن أن يطرد وأبعد من رحمتك فلانا وفلانا، منهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، بعد أن يقول رافعا من الركوع سمع الله لمن حمده، أجاب الله من حمده وتقبله. الحمد ضد الذم ويكون على محاسن المحمود مع المحبة له. يدعو على صفوان لأنه كان من رؤوس المشركين يوم أحد، وقد تاب الله على هؤلاء الثلاثة فأسلموا وحسن إسلامه. فأخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة على أشخاص معينين من الكفار حينئذ آذوه يوم أحد، فعاتبه الله بقوله ليس لك من الأمر شيء، وقد تاب الله تبارك وتعالى عليهم فآمنوا بالله جل وعلا وآمنوا برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مناسبة الحديث للباب ظاهرة، ففيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر أن يدفع أذى المشركين عن نفسه ولا عن أصحابه، بل لجأ إلى ربه القادر المالك العظيم، مما يدل على بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين. واستفاد من ذلك بطلان التعلق بالأولياء والصالحين لطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات، وجواز الدعاء على المشركين في الصلاة. وفيه دليل على أن تسمية الشخص المدعو له أو عليه لا يضر الصلاة ولا يبطلها. يعني لو قلت في الصلاة اللهم أكرم فلانا أو اللهم عليك بفلان من رؤوس الكفر مثلا، فهذا لا يضر الصلاة شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة وقد رفع من الركوع ودعا على فلان وفلان وفلان يسميهم بأسمائهم بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فإذا تسمية الشخص المدعو له أو المدعو عليه في الصلاة لا يضر الصلاة ولا يبطلها. وتلحظ في الحديث من كلام ابن عمر رضي الله عنهما أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وفيه عن أبي هريرة ويريد في الصحيح، وهو في الصحيحين، أبو هريرة الصحيح أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، هو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم وعلمائه، لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أعوام رضي الله عنه، ولكنه أكثر الأصحاب رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم الأمة حفظا، وذلك لأمور: انقطع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأعوام الثلاثة التي بقيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فكنت أصحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملء بطني، ليس له هم مطلقا في طلب شيء إلا العلم، يقول فأسمع ما لا يسمعون وأحضر ما لا يحضرون رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان ممن نزل الصفة وكان يعاني شدة العناء والمعاناة من الجوع، لأنه كان متوفرا على الطلب، انقطع للطلب انقطاعا تاما، حتى إنه شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجد من تفلت محفوظه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك، فبسط الرداء فقال اجمعه إليك، فجمعه إليه قال فلم أخرم بعد ذلك حرفا. أبو هريرة رضوان الله عليه يقول كنت أستقرئ الرجل الآية من كتاب الله تبارك وتعالى وهي معي، يعني هو يحمل الآية ولكن يقول لأخيه من الأصحاب رضوان الله عليهم إذا خرجوا من المسجد أمعك آية كذا، فيقول نعم، يقول أقرئنيها، فيقول الصحابي الآية تاليا إياها ويرددها أبو هريرة وراء، وهما يسيران في الطريق، يقول رجاء أن ينقلب بي إلى بيته حتى أصيب شيئا من الطعام، يقول أستقرئه الآية أطلب منه أن يقرأها علي وهي معي. وكان يصرع عند المنبر من شدة الجوع، يقولون به جنة، ووالله ما بي من جنة، ما بي إلا الجوع. أبو هريرة أحفظ الأمة كما قال الشافعي الإمام رحمة الله عليه، قال أحفظ هذه الأمة أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، انقطع انقطاعا كاملا، لم يضيع لحظة واحدة ولا ثانية واحدة، وإنما توفر في 3 أعوام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أسمع ما لا يسمعون وأحضر ما لا يحضرون رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ثم جاءت الدنيا بعد، حتى إنه كان يتخذ الثياب من الكتان ويمتخطه فيها، فإذا ما امتخط في ثوبه من الكتان يقول بخن بخن يا أبا هريرة، تتخذ الكتان وتمتخط في الكتان رضوان الله عليه. وصار أميرا بعده رضي الله تبارك وتعالى عنه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. متفق عليه. قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمره ربه تبارك وتعالى بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين. عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون. فقام فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش، المعشر الجماعة أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، خلصوها من العذاب بتوحيد الله وطاعته، ولا تعتمدوا على شرف النسب، لا أغني عنكم، لا أدفع عنكم عذاب الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني، لأن هذا ما يقدر عليه وما كان من أمر الله فلا قدرة لأحد عليه، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فحصول النجاة لا يكون إلا بالتوحيد، لا بشرف النسب ولا بكثرة المال ولا بعلو المنصب، حصول النجاة بالتوحيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على دعوة الناس جميعا امتثالا لقوله سبحانه أن أنذر الناس، فقام بواجب الدعوة مبشرا ونذيرا. ولما نزل عليه الأمر بإنذار قرابته، لأنهم أحق الناس ببره وإحسانه الديني والدنيوي كما قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع صلى الله عليه وسلم قريشا قائلا اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، خلصوا أنفسكم من عذاب الله بالتوحيد والعمل الصالح، لأنه ثمن النجاة، لا الاعتماد على الأحساب ولا الاعتماد على الأنساب، فإنها لا تغني من الله شيئا. والرسول نفسه صلى الله عليه وسلم لا يغني عن قرابته من الله شيئا. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عمه وعمته وأمرهما أن يخلصا لله تبارك وتعالى العبادة، وأن يوحدا الله تبارك وتعالى، وأن يعملا صالحا لكي يخلصا نفسيهما من الله. فمجرد القرابة لا تنفع ولا تنجي من عذاب الله. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم بالنذارة من هي بضعة منه، والبضعة قطعة اللحم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني، ومع ذلك خصها بالندارة صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنها، وقال لها سليني من مالي ما شئت، لأنه لا يمنع عنها ما يملك من المال، أما الهداية والفوز بالجنة والنجاة من النار فلا تطلب إلا من العزيز الغفار، لا تطلب من النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان صلى الله عليه وسلم لا ينفع عمه ولا عمته بل ولا ابنته فغيرهم من باب أول. وهذا الحديث حجة على من تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعاه من دون الله ليشفع له أو يدفع عنه الكروب، فإن هذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله سبحانه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتحذير منه. ومن عرف الله وعرف الخلق نزه الخالق عن الشركاء وأخلص الدين لله تبارك وتعالى وحده. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته لا يشفع لأحد، ولكن يشفع يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته شيء، لأنه لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. ومن عرف الله وعرف الخلق نزه الخالق العظيم عن الشركاء وأخلص الدين له وحده جل وعلا. فهذا الحديث العظيم بين فيه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا ولا يدفع عنهم من عذاب الله شيئا، وفيه رفع لما قد يتوهم أنه يغني عنهم من الله شيئا بشفاعته، بل إن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وإلا لمن ارتضى الله تبارك وتعالى من شافع ومشفوع له. فالأمر كله لله جل وعلا، عباس وصفية وفاطمة بالرفع على البناء، يا عباس يا صفية يا فاطمة بالرفع على البناء. ويجوز النصب أيضا بالنداء، ابن عبد المطلب، عمة رسول الله، فاطمة بنت محمد، بالنصب لا غير بدلا من المنادية أو هي عطف بيان، سليني من مالي، لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. فأخبر أبو هريرة عما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تبارك وتعالى بإنذار قومه الأقربين، وبين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلهم على الحق المبين. فتأخذ من الحديث الرد على عباد الأنبياء والصالحين والأولياء الذين يتعلقون بالمخلوقين في قضاء حوائجهم التي لا يقدر عليها إلا الله، وأنه لا يجوز أن يطلب من العبد إلا ما يقدر عليه العبد. وفي الحديث بيان مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى امتثال أمر ربه وتبليغ رسالته، وأنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، لا الاعتماد على مجرد الانتساب للأشخاص. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالأنساب والأحساب وكل ذلك مقطوع عند الله، وإنما يقرب من الله ويرفع عند الله التقوى، التوحيد، العمل الصالح، عمل الصالحات وترك المنكرات. فنسأل الله أن يوفقنا لذلك، إنه على كل شيء قدير. وفي الحديث بيان أن مجرد القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع بدون إيمان وعمل صالح وعقيدة صحيحة. فإذا كان الآل من آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموحدين الصالحين فمقامهم عال جدا عند الله تبارك وتعالى. وأما إذا جاءوا ربنا تبارك وتعالى بالقرابة وحدها فإنها وحدها من دون التوحيد لا تنفع شيئا، كما بيّن ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الموحدين، وأن يجعلنا جميعا من الصالحين، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وهو البر الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك إن عبدته، ولا يضرك إن لم تعبده. فإن فعلت، فإن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنك إذا من الظالمين، من المشركين. فإن الشرك أعظم الظلم. وإن يمسسك وإن يصبك الله بضر، بفقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر، فلا كاشف له فلا رافع له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، أي فلا دافع لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لونا جليلا من ألوان العبادة في هذا الباب، وهو الاستغاثة. وذكر أن من استغاث بغير الله تبارك وتعالى أو دعا غيره فقد أشرك. والاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، ولا تكون الاستغاثة إلا من مكروب. وقد استغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه يوم بدر لما نظر إلى كثرة المشركين، فأمده الله بالنصر. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والاستغاثة قسمان: استغاثة محرمة، واستغاثة جائزة. وهذا تقسيم عام. والاستغاثة المحرمة هي الاستغاثة بميت أو غائب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه، وهذا شرك أكبر. الاستغاثة بالميت أو بالغائب أو بالحي الحاضر فيما لا يقدر عليه شرك أكبر. والاستغاثة الجائزة هي الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، كما في قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. دعاء غير الله تبارك وتعالى شرك أكبر ينافي التوحيد. وقد نهى الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو أحدا من دونه من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر، والنهي عام لجميع الأمة، ولكن خاطب الله تعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليتأسى به غيره. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لأن ذلك عندما توجه بالخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان أبلغ في الزجر والتحذير، وإلا فهو صلى الله عليه وآله وسلم مبرأ منه، لا يدعو إلا ربه تبارك وتعالى. وبين الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه لو دعا غيره لكان من جملة المشركين، فقال جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فدعاء الأموات والاستغاثة بهم شرك أكبر ينافي التوحيد. فالميت قد انقطع عمله، وهو بحاجة إلى من يدعو له فكيف يتوجه إليه بالدعاء من دون الله ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن ينفع غيره؟ والله سبحانه وتعالى هو كاشف الضر وحده. إنما يصيب العبد من فقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر لا يكشفه إلا الله وحده، وإن أصابه خير فلا أحد يرد فضله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالله سبحانه هو المتفرد بالملك والعطاء والمنع والضر والنفع، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده لا شريك له. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وهنالك فرق بين الاستغاثة والدعاء. الدعاء أعم من الاستغاثة، لأن الدعاء يكون من مكروب ومن غيره، وينقسم الدعاء إلى قسمين: إلى دعاء عبادة، وهو كل ما يتقرب به العبد إلى الله من الأعمال الصالحة رجاء ثوابه وخوفا من عقابه، كالصلاة والصيام وتلاوة القرآن والصدقة والتسبيح والاستغفار وغير ذلك من العبادات، فيجب أن يصرف لله وحده، وصرفه لغير الله شرك أكبر. وأما دعاء المسألة فهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، كأن يطلب من ربه صحة في بدنه أو كشف بلاء حل به. فعلى العبد أن ينزل حوائجه كلها بربه، فهو سبحانه الذي يجيب دعوة الداعين ويفرج كرب المكروبين. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالاستغاثة هي طلب الغوث، والغوث هو الإنقاذ من الشدة والهلاك، وهي أقسام: الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال وأكملها، وهذا دأب الصالحين ودأب المرسلين وأتباعهم، ودليله قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين. وكان ذلك في غزوة بدر، حين نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين في 1000 رجل وأصحابه 310 رجلا، فدخل العريش يناشد ربه عز وجل رافعا يديه مستقبل القبلة يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. وما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستغيث بربه رافعا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأخذ أبو بكر رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تبارك وتعالى الآية. فهذا هو القسم الأول من أقسام الاستغاثة، الاستغاثة بالله عز وجل. والثاني الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء الحاضرين الذين لا يقدرون على الإغاثة، فهذا شرك، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. القسم الثالث من أقسام الاستغاثة، الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، فهذا جائز كالاستعانة بهم. قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. القسم الرابع من أقسام الاستغاثة، الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد المستغيث أنه له قوة خفية، كأن يستغيث الغريق برجل مشلول، فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به، فيمنع منه لهذه العلة ولعلة أخرى، وهي أن الغريق ربما اغتر باستغاثته غيره فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة. فهذه أقسام الاستغاثة، فليحرص المسلم على صرف هذه العبادة لله تبارك وتعالى، لأن الأمر كما قال المصنف رحمه الله من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه ذكر فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أو يدعو، الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه، وأما الدعاء فيكون من المكروه وغيره. فنهى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو أحدا من سائر المخلوقين العاجزين، العاجزين عن إيصال النفع أو دفع الضر، ثم بين له حكمه لو فرض وحاشاه أن دعا غير الله بأنه يكون حينئذ من المشركين. وهذا النهي عام لجميع الأمة، وفيه تحذير شديد، لأن الخطاب إذا كان قد توجه بهذا الوعيد الأكيد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أعاذه الله تبارك وتعالى من هذا كله، محاشاه أن يستغيث بغير ربه أو يدعو أحدا سواه، إذا كان الخطاب قد توجه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورتب عليه هذا الوعيد إن فعل فكيف بمن دونه. ومناسبة الآية للباب أن فيها النهي عن دعاء غير الله، وأنه شرك ينافي التوحيد. ويستفاد منها أن دعاء غير الله شرك أكبر، وأن أصلح الناس وأتقى الناس لو دعا غير الله صار من الظالمين، أي من المشركين، فكيف بغيره. وفي الآية بيان عجز آلهة المشركين وبطلان عبادتها، وقد بيّن الله تبارك وتعالى أنه وحده الذي يكشف الضر، وأنه وحده الذي يوصل الخير والفضل، فأخبر تعالى أنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده دون غيره، ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكهما لغيره. والآية فيها بيان استحقاق الله للعبادة بالدعاء ونحوه، وفيها بيان أن دعاء غيره تعالى شرك لأنه لا ينفع ولا يضر. ويؤخذ منها وجوب إفراد الله تعالى بتوحيد الألوهية لتفرده تبارك وتعالى بتوحيد الربوبية، ويؤخذ منها بطلان دعاء غير الله لعجزه عن نفع من دعاه ودفع الضر عنه. وفيها إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى، والمشيئة صفة من صفات ربنا جل وعلا، مع إثبات صفتي المغفرة والرحمة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق واعبدوه أخلصوا له العبادة. وهذا من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عند الله عبادة، فابتغوا عند الله الرزق. ابتغاء الرزق من عند الله تبارك وتعالى عبادة، فهذا خاص عطف الله عليه العام في قوله جل وعلا واعبدوه واشكروا له، اعترفوا بنعمته وافعلوا ما يجب من طاعته واتركوا معصيته، إليه لا لغيره ترجعون يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. وقول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل أي لا أحد أشد ضلالا ممن يدعو من دون الله، أي ممن يدعو غير الله، من لا يستجيب له لا يقدر على إجابته بإعطائه ما طلب منه إلى يوم القيامة وهم المدعوون عن دعائهم غافلون لا يشعرون بدعاء من دعاهم. وإذا جمع ليوم القيامة الناس كانوا، أي كانت الآلهة التي يدعونها من دون الله كانوا لهم أعداء يتبرؤون ممن دعاهم ويعادونه، وكانوا بعبادتهم كافرين، أي كانوا جاحدين لعبادة من عبدهم وكانوا بعبادتهم كافرين. الرزق لا يطلب إلا من الله، وقد نفى الله سبحانه في الآية صفة الرزق عن غيره فابتغوا عند الله الرزق، وأمر سبحانه بثلاثة أمور فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، فأمرهم بطلب الرزق منه وحده، كأن يقول اللهم ارزقني علما نافعا أو اللهم ارزقني مالا حلالا طيبا، فهو سبحانه المتفرد بالرزق. قال سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله الرزق، وأمر الله تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له فلا يدعو غيره. قال سبحانه وتعالى واعبدوه، وأمر تعالى بشكره على نعمته، فقال جل وعلا واشكروا له. والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، بالقلب بأن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله، وبلسانه بأن يتحدث بالنعمة على وجه الثناء على الله لا على سبيل الفخر والخيلاء، وبالجوارح بأن يستعمل النعم في طاعة الله، كنعمة الجوارح مثلا من سمع أو بصر يستعملهما فيما يقربه إلى الله كسماع القرآن والمحاضرات، ويحفظهما عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى من النظر إلى الحرام أو من سماع الغناء والغيبة. فالشكر لا يكون شكرا إلا بهذه الأركان الثلاثة، فلا بد من الاعتراف بالنعمة بالقلب باطنا، ومن الثناء على المنعم بها والمسديها باللسان ظاهرا، ولا بد من تصريف النعمة في مرضات من أنعم عليه بها. فمن اختل عنده ركن من هذه الأركان فإنه لا يعد شاكرا. وكثير من الناس يعترف بالنعمة بالقلب باطنا ويلهج بالثناء على المنعم عليه بها باللسان ظاهرا، ولكنه مع ذلك يصرفها فيما يغضب الله تبارك وتعالى. وقد بين الله تبارك وتعالى الضلال من يدعو غير الله، فقال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، إن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، فمن دعا غيره فهو أضل الضالين، وذلك لأسباب هي: أن المدعو لا يستجيب دعاء من دعاه ولو دعاه إلى يوم القيامة. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فصارت دعوته له غاية الضلال والخسران. ولأنهم غافلون عن دعائهم فلا يشعر المدعو بدعاء من دعاه، لأنهم إما أموات أو جماد أو ملائكة مشغولون بما خلقوا له، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون ذلك لغيرهم؟ قال تعالى: وهم عن دعائهم غافلون. ولأنهم يكونون لهم أعداء، فتلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له يوم القيامة. قال تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. ولأنهم يكفرون بعبادته فيتبرأ المعبود من العابد حتى لو رضي بعبادته له في الدنيا. قال تعالى: وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذه الأمور الأربعة كل واحد منها كاف في ضلال من يدعو غير الله، فكيف بها مجتمعة؟ أمرنا الله تبارك وتعالى بابتغاء الرزق عنده وحده، وبعبادته تبارك وتعالى وحده، وبشكره على نعمته، فأمرنا جل وعلا بالكفر بكل ما ومن يعبد من دونه من الأصنام والأوثان، مع إفراده تبارك وتعالى بالعبادة والاعتراف بنعمته التي أسداها إلينا، وأن نصرف تلك النعمة في طاعته والابتعاد عن معصيته. ثم أخبر أن المصير إليه، فيجازي كل عامل بعمله، فيجب على العبد أن يحسب لذلك حسابه، إليه ترجعون. وهذه الآية مناسبة للباب غاية المناسبة، فالباب في الشرك الذي هو من الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى مع دعاء غيره، والآية في أن يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى وحده بإخلاص العبادة له، ففيها وجوب إفراد الله بالدعاء والعبادة مع الرد على المشركين الذين يعبدون غير الله. وقد بينت الآية وجوب دعاء الله وحده مع وجوب طلب الرزق منه، وبينت وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة، وبينت وجوب شكر الله على نعمه، وأثبتت البعث والجزاء، إليه ترجعون، وأنه لا ينافي أبدا أن تطلب الرزق وأن تكتسب عبادة الله تبارك وتعالى، فالإسلام فيه خير الدنيا والدين. بل طلب الرزق إذا كان بنية صالحة مع الضرب في الأرض بنية صالحة، كل ذلك يكون عبادة لله تبارك وتعالى. وقد بين الله تبارك وتعالى ضلال من دعا غيره ممن لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، فحكم الله تبارك وتعالى بأنه لا أضل ممن دعا غير الله من المخلوقين، ممن لا يقدر على إجابة دعوته في الدنيا ولا يشعر بدعاء من دعاه. وإذا قامت القيامة وجمع الناس عاد من دعاه وتبرأ منه، فليس هذا المشرك إلا في نكد في الدارين، لا يحصل على إجابة في الدنيا، وتجحد عبادته في الآخرة أحوج ما يكون إليه. والآيتان في غاية المناسبة للباب، فالباب في بيان هذا الشرك العظيم، وهو الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى ودعاء غيره. وفي الآيتين الحكم على من دعا غير الله بأنه أضل الضالين، وأن الدعاء عبادة، فمن صرفه لغير الله فهو مشرك. ويؤخذ من الآيتين أن الدعاء عبادة، فمن دعا غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. ويستفاد من الآيتين بيان شقاوة من يدعو غير الله في الدنيا والآخرة، وأن الشرك هو أعظم الضلال. وفي الآيتين إثبات البعث والحشر للجزاء، وأن الأوثان لا تسمع من دعاها ولا تستجيب له، عكس ما يتصور المشركون فيها. وبينت أن عبادة الله وحده فيها خير الدنيا والآخرة. قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن أي من هو المضطر المكروب الذي مسه الضر. خلفاء الأرض الإضافة بمعنى فيه أي يخلف كل قرن القرن الذي قبله في الأرض، فجعلكم خلفاء في الأرض، يخلف كل قرن القرن الذي قبله في الأرض، فالإضافة بمعنى فيه خلفاء الأرض أإله مع الله أي أسواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم قليلا ما تذكرون. تتذكرون تذكرا قليلا في عظمة الله ونعمه عليكم، فلذلك أشركتم به غيره في عبادته. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى يحتج على المشركين في اتخاذهم الشفعاء من دونه بما قد علموه وأقروا به من إجابة الله لهم عندما يدعونه في حال الشدة وكشفه السوء النازل بهم وجعلهم خلفاء في الأرض بعد أمواتهم يخلف بعضهم بعضا. فإذا كانت آلهتهم لا تفعل شيئا من هذه الأمور فكيف يعبدونها مع الله؟ ولكنهم لا يتذكرون نعم الله عليهم إلا تذكرا قليلا لا يورث خشية الله، ولذلك وقعوا في الشرك. والآية مناسبتها للباب ظاهرة، ففيها بطلان الاستغاثة بغير الله، لأنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء النازل ويحيي ويميت سواه. ويستفاد منها بطلان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. وفيها الاستدلال على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، وهو شائع فاش في القرآن العظيم، فيذكر الله تبارك وتعالى الآيات التي تدل على تفرده بالخلق وبالرزق وبالملك والتدبير والإحياء والإماتة لكي يلزمهم بصرف العبادة له وحده. فيستدل على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، وأنه إذا كان وحده متفردا سبحانه بالخلق والملك والتدبير فقد وجب أن تصرف العبادة كلها ظاهرا وباطنا له وحده جل وعلا. وفي الآية الاحتجاج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوا، فيها الاحتجاج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوا، لأنهم يقرون بتفرده جل وعلا في الخلق وفي الرزق وفي الملك وفي التدبير، فأقام عليهم الحجة بما أقروا به على ما جحدوا. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وأحمد في المسند وابن سعد في الطبقات، وهو حديث ضعيف. والآية قبله تغني عنه: أمن من ذا الذي يجيب المضطر المكروب الذي مسه الضر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء يخلف بعضكم بعضا جيلا بعد جيل. والمنافق الذي ذكر في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النفاق وهو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، والمراد به هنا عبد الله ابن أبي ابن سلول. وقد بينت الآية وكذا ما ذكر المصنف من الحديث الضعيف رحمه الله أنه لا يستغاث إلا بالله، فأقام الله تبارك وتعالى الحجة على المشركين في بطلان اتخاذهم الشفعاء من دونه بما قد علموه وأقروا به من إجابة الله لهم إذا دعوه في حال الشدة، أما يجيب المضطر إذا دعاه وبكشفه السوء النازل بهم ويكشف السوء، وبجعلهم خلفاء في الأرض جيلا بعد جيل، واجعلكم خلفاء الأرض. فإذا كانت آلهتهم لا تفعل شيئا من هذه الأمور فكيف يعبدونها مع الله؟ قال تعالى أإله مع الله، فما أقل تذكر هؤلاء المشركين فيما يرشدهم إلى الحق والطريق المستقيم. وأما الحديث وهو حديث ضعيف، ولكن معناه على سبيل الإجمال يدور على حماية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجناب التوحيد. كان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فحصلت منه أذية للمؤمنين، فقال بعضهم اذهبوا بنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نستغيث به ليصد عنا شر هذا المنافق بقتل أو ضرب أو تهديد. والاستغاثة في هذا الحديث على هذا النحو جائزة، لأنه صلى الله عليه وسلم حي قادر حاضر يقدر على كشف أذية ذلك المنافق، لكنه صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصيغة، ولذلك أتى المصنف رحمه الله بهذا الحديث، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصيغة، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم حماية جناب التوحيد، وأراد سد باب الشرك، وأراد أن يعلمهم أن يتأدبوا وأن يتواضعوا لربهم تبارك وتعالى. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته؟ فدل ذلك على أن دعاء الأموات والغائبين أو الأحياء فيما لا يقدرون عليه أو الاستغاثة بهم شرك أكبر ينافي التوحيد. الحديث كما مر أخرجه الطبراني في الكبير كما ذكر المصنف رحمه الله والإمام أحمد وابن سعد في الطبقات، ولكنه حديث ضعيف، وفيه ما مر من حماية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد. الحديث مع ضعفه هو مناسب للباب، ففيه إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستغاثة بغير الله، ويستفاد منه أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره من باب أولى، فلا يستغاث بهم. وفيه الإرشاد إلى حسن اللفظ وحماية جناب التوحيد، وفيه سد الطرق المفضية إلى الشرك، وفيه مشروعية الصبر على الأذى في سبيل الله جل وعلا، وفيه ذم النفاق، وفيه تحريم أذية المؤمنين لأنها من فعل المنافقين. والحديث كما مر حديث ضعيف. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قال الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أيشركون استفهام توبيخ وإنكار على من يشرك مع الله غيره في عبادته جل وعلا. أيشركون ما لا يخلق شيئا هي مخلوقات لا تقدر على الخلق، وهم يخلقون وهم مخلوقون محدثون، ولا يستطيعون لهم نصرا لا ينصرون عابديهم، ولا أنفسهم أي ولا ينصرون أنفسهم بدفع الضر، ولا أنفسهم ينصرون. وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دونه من الملائكة والأنبياء والصالحين والأصنام ما يملكون من قطمير، القطمير القشرة التي على نواة التمر، اللفافة تكون على النواة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إما لأنهم أموات وإما لأنهم لا يقدرون على الاستجابة لكم، فهو نفي لسمع الإجابة لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم لا يقدرون على ما تطلبونه منهم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ينكرونه ويتبرؤون ممن أشرك بهم مع الله، ولا ينبئك مثل خبير، ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلاتها مثل خبير عالم بها، وهو الله جل وعلا. الشرك تعلق مخلوق بمخلوق عاجز مثله، وقد وبخ الله تبارك وتعالى المشركين في جهلهم وضلالهم، وبين عجز هذه الأصنام، وبين أنها لا تصلح أن تكون معبود بحال، وذلك لأنها لا تخلق شيئا. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ ومن لا يخلق لا يستحق العبادة، وهي مخلوقة وهم يخلقون، ولا تستطيع نصر من يدعوها، ولا يستطيعون لهم نصرا، بل ولا تستطيع نصر نفسها، ولا أنفسهم ينصرون. ولا ريب أن هذا من أقوى الأدلة على بطلان الشرك، وعلى أن الذي يستحق العبادة هو الله تبارك وتعالى وحده، هو الله الخالق الرزاق المدبر الذي ينصر عباده الموحدين دون سواه. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى ببعض البراهين القاطعة على بطلان الشرك ورد على المشركين، فأخبر سبحانه أن الملك له وحده، وأن جميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره، فهو المستحق للعبادة لتفرده بصفات الربوبية كالملك وسماع الدعاء والقدرة على الإجابة. ولقد نفى الله تعالى عن تلك المعبودات هذه الصفات الملك، إذ لا تملك أدنى شيء ولو كان حقيرا. قال تعالى: ما يملكون من قطمير، وهي القشرة التي تكون على نواة التمر، لا يملكون قطميرا فضلا عن نواه، فضلا عن تمرة، فضلا عن شيء فوق ذلك، ما يملكون من قطمير. وهم قد نفى الله تبارك وتعالى عنهم سماع الدعاء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وأثبت لهم القدرة على أنها لا تجيب، فهي قادرة على ألا تقدر، فهي لا تقدر على شيء، فنفى الله تبارك وتعالى عنها القدرة على الاستجابة، فهي لا تستجيب لمن دعاها. قال تعالى: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وأخبر أن هذه المعبودات تتبرأ من عابديها يوم القيامة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهذه دلائل ناصعة على بطلان عبادة غير الله، وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده. ولا يخبرنا بعواقب الأمور ومآلاتها مثل خبير بها، وهو الله سبحانه وتعالى، ولا ينبئك مثل خبير. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، فإن المصنف رحمه الله بيّن في هذا الباب الأدلة على بطلان الشرك مع بيان حال المدعوين من دون الله، وفي ذلك تقرير للتوحيد بالبراهين القاطعة. قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فهذا مناسب جدا لكتاب التوحيد، وقد وبخهم الله تبارك وتعالى على شركهم في العبادة مع الله تبارك وتعالى، وبين أن هذه المعبودات لا تخلق شيئا، وليس فيها ما تستحق العبادة به، ولا تدفع به الضر عن من دعاها، بل ولا تدفعه عن أنفسها. إذا كانت هذه حالتهم بطلت دعوتهم، لأن المخلوق لا يكون شريكا للخالق، والعاجز لا يكون شريكا للقادر الذي لا يعجزه شيء. فبين بطلان الشرك من أساسه، لأنه تعلق على مخلوق عاجز، وبين أن الخالق هو المستحق للعبادة وحده، واستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وبين مشروعية محاجة المشركين لنصر الحق وقمع الباطل، وأخبر الله تبارك وتعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها، وبين أنها عاجزة ضعيفة، وأنها قد انتفت عنها الشروط التي لا بد أن تكون في المدعو، وهي ملك ما طلب منه وسماع الدعاء والقدرة على الاستجابة. فمتى عدم شرط بطل أن يكون مدعوا، فكيف إذا عدمت كلها؟ فالآية فيها برهان قاطع على بطلان الشرك، وفيها رد على المشركين، وقد بينت بالدليل القاطع والبرهان الواضح بطلان شرك المشركين، وبينت الشروط التي يجب أن تتوفر في المدعو المستغاة به، وهي ملكه لما طلب منه، وسماعه لدعاء من دعاه، مع قدرته على إجابة دعوته، وبينت أن العقيدة مبناها على البرهان واليقين لا على الظن والتخرص والتقليد الأعمى، وأثبتت علم الله تبارك وتعالى بعواقب الأمور. قال المصنف رحمه الله تعالى، وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقا في صحيحه. وقول المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح، أي في الصحيحين، شد الشدة الجرح في الرأس والوجه خاصة، وأحد جبل معروف شمالي المدينة، كانت عنده الوقعة المشهورة فنسبت إليه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. والرباعية هي السن التي بعد الثنية، والإنسان له أربع رباعيات. كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أي كيف يحصل لهم الفوز والظفر والسعادة مع فعلهم هذا بنبيهم؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء. ليس لك من الأمر، أي من الحكم في العباد، وإنما ذلك لله تبارك وتعالى وحده. فأخبر أنس رضي الله عنه عما حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقعة أحد من الابتلاء، وأخبر بما جرى من الامتحان على أيدي الأعداء من الإصابة في موضعين من جسده الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجرح في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دخلت حلقة من حلقات المغفر والمغفر الخوذة، دخلت في وجنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما نزعت إلا بسقوط أسنان من حاول نزعها بأسنانه رضي الله عنه. ووقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفرة من الحفر، فجحش النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشقه، أي جرح في جنبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير من البلاء، ووقع عليه كثير من الامتحان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال: وقد وقع ما وقع من أولئك المشركين، ولا ذنب له إلا أن قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما ذنب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوى أنه يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار، كما بين العزيز الغفار في كتابه العظيم. فلما وقع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء. الأمر كله لله تبارك وتعالى، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، وإن وقع ما وقع من الابتلاء والامتحان والكرب على خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأمر كله وعواقب الأمور كلها وحكم العباد جميعهم بيد الله، فامض أنت لشأنك ودم على دعوتك، ولا تلتفت لمن خالفك، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وأنه إليه تصير الأمور، وأن الخلق جميعا راجعون إلى الله تبارك وتعالى، فسوف يجازي حينئذ المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ففي هذا الحديث وفي الآية التي نزلت بسبب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم دليل على بطلان الشرك بالأولياء والصالحين، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفع عن نفسه الضر وليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضر، وقد أصابه ما أصابه بقدر الله تبارك وتعالى، فجرح وسالت دماؤه صلى الله عليه وسلم وواقع لجنبه فجرح في جنبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يستطع أن يصعد الصخرة حتى جاء طلحة رضي الله عنه فركع، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدمه على ظهره، ثم إنه ارتقى الصخرة بعد مما أصابه صلى الله عليه وسلم من النصب والتعب. إذا كان هو أكرم الخلق وأحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضر وليس له من الأمر شيء، فكيف بمن دونه؟ فهذا كما ترى من أعظم الأدلة على بطلان الشرك بالأولياء والصالحين. ويؤخذ من الحديث بطلان الشرك بالأولياء والصالحين لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيئا فغيره من باب أولى، وفيه وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفيه وجوب إخلاص العبادة لله لأنه هو الذي له الأمر وحده، وفيه مشروعية الصبر وتحمل الأذى والضرر في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومقامه عند الله مقامه قد أصابه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مثل هذا البلاء، ونزل به مثل هذا الابتلاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأوذي حتى في عرضه، فإن المنافقين قد افتروا على الطاهرة المبرأة أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ما افتروا عليه، وأوذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرضه وفي فراشه، وتلبث الوحي فلم ينزل ليالي ذوات عدد، ثم أنزل الله تبارك وتعالى البراءة بعد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة أخذ عقيل بن أبي طالب داره ثم باعها بعده، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع فاتحا مكة أراد أن ينزل فقال أين ننزل؟ فقال بعض الأصحاب رضوان الله عليهم تنزل في دارك ودار أبيك، فقال وهل أبقى لنا عقيل من دار؟ فنزل عند أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي يوم الفتح لم يجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطعام إلا كسرة من خبز وإدامه الخل، فقال هل عندكم من شيء يا أم هانئ؟ فقالت ما عندي إلا كسرات يا رسول الله، فهل عندك من إدام؟ قالت عندي بعض من خل، قال نعم الإدام الخل. ودخل مع ذلك فاتحا صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواضعا منيبا خاشعا لا يستفزه الفرح صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يزيده لربه تواضعا وخشية، فدخل متواضعا وقد حنى رأسه صلى الله عليه وسلم حتى مس معرفة بغلته تواضعا لله واعترافا بنعمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث والآية مشروعية الصبر وتحمل الأذى والضرر في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفي الآية النهي عن اليأس من رحمة الله، ولو فعل الإنسان ما فعل من المعاصي التي هي دون الشرك ليس لك من الأمر شيء، أن الله تبارك وتعالى يتوب عليهم أو يعذبهم ووحده بيده الأمر، وأما أنت فعليك أن تكون عبدا لله حقا وصدقا، ولا عليك من أحوال غيرك، فإن الله تبارك وتعالى سيحاسب الخلق كله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح وهو في الصحيحين عن أنس قال: شد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وعند البخاري في الصحيح قال: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك إلا دعوتهم وجهادهم، وأما ما يفعل الله تبارك وتعالى بهم فهذا لله تبارك وتعالى وحده. اللهم لعن فلانا، اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، فقد هدى الله تبارك وتعالى هؤلاء الثلاثة الذين دعا عليهم وحسن إسلامهم، فكان يدعو عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونهاه الله تبارك وتعالى عن الدعاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن هؤلاء سوف يسلمون وسوف يحسن إسلامهم، لا يعلم الغيب إلا الله. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء، وقد أسلم هؤلاء بعد وحسن إسلامه. ففي هذا أعظم دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. وأيضا ينبغي ألا ييأس الإنسان من هداية الله تبارك وتعالى للكافرين وإن تمادوا في كفرهم وضلالهم، فإن القلوب بيد الله تبارك وتعالى وحده. فإذا كان للإنسان قريب على كفر وضلال فينبغي ألا ييأس من دعوته إلى الله، لأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى وحده، وعليه أن يداوم دعوته إلى الله تبارك وتعالى، وعليه أن يبين له محاسن الإسلام، وأن يدعو الله تبارك وتعالى أن يهيئ له من أمره رشدا، بأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يدخل في دين الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وكما ترى ثبت وقوع الابتلاء بالأنبياء لينالوا جزيل الثواب، ولتعرف الأمم ما أصابهم فيتأسوا بهم، قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلاء، فالأنبياء أشد الناس ابتلاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه لما دخل عليه الصحابي فقال: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، لأنه لما وضع يده على ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم من الغطاء وجد مس الحمى من دون الغطاء، فقال: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، وذلك لعظيم أجره عند ربه تبارك وتعالى. بل قال كثير من أهل العلم كما ثبت عند البخاري في الصحيح من رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها في مرض الموت: يا عائشة، ما زالت الأكلة التي أكلت يوم خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري. وكان قد أكل بضعة من اللحم لاكها في فمه صلى الله عليه وسلم من ذراع شاة مسمومة أعدتها زينب امرأة سلام بن مشكم، وكانت كما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد، قالت: أردت إن كنت نبيا فسوف يعلمك الله تبارك وتعالى بما صنعت، وإن لم تكن نبيا أراحنا الله منك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رفع فكانت قد سألت: أي الشاة أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقيل: الذراع اليمنى الأمامية. ثم قدمت لها فنهس منها نهسة، ثم قال: ارفعوا فإن هذه الذراع قد أخبرتني أنها مسمومة. وكان بعض أصحابه أسرع أكلا فكان قد ازدرد بضعة من اللحم فمات متأثرا بالسم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لعائشة في مرض الموت: ما زالت الأكلة التي أكلت يوم خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري.
قال العلماء إن الله تبارك وتعالى أراد أن يجمع منصب الشهادة إلى منصب الرسالة والنبوة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقع البلاء بالأنبياء لينالوا جزيل الثواب والعطاء. وأيضا لا بد من التحلي بالصبر وتحمل الأذى في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو على الثلاثة النفر فنهاه الله تبارك وتعالى. الحديث من رواية ابن عمر، هو عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، صحابي جليل من عباد الصحابة وعلمائهم، ومن أشد الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. مات سنة 73 من الهجرة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد يقول: اللهم لعن أن يطرد وأبعد من رحمتك فلانا وفلانا، منهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، بعد أن يقول رافعا من الركوع: سمع الله لمن حمده، أجاب الله من حمده وتقبله. الحمد ضد الذم، ويكون على محاسن المحمود مع المحبة له. يدعو على صفوان لأنه كان من رؤوس المشركين يوم أحد، وقد تاب الله على هؤلاء الثلاثة فأسلموا وحسن إسلامه. فأخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة على أشخاص معينين من الكفار حينئذ آذوه يوم أحد، فعاتبه الله بقوله: ليس لك من الأمر شيء، وقد تاب الله تبارك وتعالى عليهم فآمنوا بالله جل وعلا وآمنوا برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مناسبة الحديث للباب ظاهرة، ففيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر أن يدفع أذى المشركين عن نفسه ولا عن أصحابه، بل لجأ إلى ربه القادر المالك العظيم، مما يدل على بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين. واستفاد من ذلك بطلان التعلق بالأولياء والصالحين لطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات، وجواز الدعاء على المشركين في الصلاة. وفيه دليل على أن تسمية الشخص المدعو له أو عليه لا يضر الصلاة ولا يبطلها. يعني لو قلت في الصلاة: اللهم أكرم فلانا، أو اللهم عليك بفلان من رؤوس الكفر مثلا، فهذا لا يضر الصلاة شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة وقد رفع من الركوع ودعا على فلان وفلان وفلان يسميهم بأسمائهم بعد أن يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فإذا تسمية الشخص المدعو له أو المدعو عليه في الصلاة لا يضر الصلاة ولا يبطلها. وتلحظ في الحديث من كلام ابن عمر رضي الله عنهما أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وفيه عن أبي هريرة، ويريد في الصحيح، وهو في الصحيحين، وأبو هريرة الصحيح أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، هو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم وعلمائه، لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 أعوام رضي الله عنه، ولكنه أكثر الأصحاب رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم الأمة حفظا، وذلك لأمور: انقطع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأعوام الثلاثة التي بقيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فكنت أصحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملء بطني، ليس له هم مطلقا في طلب شيء إلا العلم، يقول: فأسمع ما لا يسمعون وأحضر ما لا يحضرون، رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان ممن نزل الصفة، وكان يعاني شدة العناء والمعاناة من الجوع، لأنه كان متوفرا على الطلب، انقطع للطلب انقطاعا تاما، حتى إنه شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجد من تفلت محفوظه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابسط رداءك، فبسط الرداء، فقال: اجمعه إليك، فجمعه إلي، قال: فلم أخرم بعد ذلك حرفا. أبو هريرة رضوان الله عليه يقول: كنت أستقرئ الرجل الآية من كتاب الله تبارك وتعالى وهي معي، يعني هو يحمل الآية، ولكن يقول لأخيه من الأصحاب رضوان الله عليهم إذا خرجوا من المسجد: أمعك آية كذا؟ فيقول: نعم. يقول: أقرئنيها. فيقول: الصحابي الآية تاليا إياها ويرددها أبو هريرة وراء وهما يسيران في الطريق، يقول رجاء أن ينقلب بي إلى بيته حتى أصيب شيئا من الطعام. يقول أستقرئه الآية، أطلب منه أن يقرأها علي وهي معي. وكان يصرع عند المنبر من شدة الجوع، يقولون به جنة، ووالله ما بي من جنة، ما بي إلا الجوع. أبو هريرة أحفظ الأمة، كما قال الشافعي الإمام رحمة الله عليه، قال أحفظ هذه الأمة أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، انقطع انقطاعا كاملا، لم يضيع لحظة واحدة ولا ثانية واحدة، وإنما توفر في 3 أعوام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أسمع ما لا يسمعون وأحضر ما لا يحضرون رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ثم جاءت الدنيا بعد، حتى إنه كان يتخذ الثياب من الكتان ويمتخطه فيها، فإذا ما امتخط في ثوبه من الكتان يقول بخن بخن يا أبا هريرة، تتخذ الكتان وتمتخط في الكتان رضوان الله عليه. وصار أميرا بعده رضي الله تبارك وتعالى عنه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. متفق عليه. قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمره ربه تبارك وتعالى بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين. عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون. فقام فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش، المعشر الجماعة، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، خلصوها من العذاب بتوحيد الله وطاعته، ولا تعتمدوا على شرف النسب، لا أغني عنكم، لا أدفع عنكم عذاب الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني، لأن هذا ما يقدر عليه وما كان من أمر الله فلا قدرة لأحد عليه، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فحصول النجاة لا يكون إلا بالتوحيد، لا بشرف النسب ولا بكثرة المال ولا بعلو المنصب، حصول النجاة بالتوحيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على دعوة الناس جميعا امتثالا لقوله سبحانه أن أنذر الناس، فقام بواجب الدعوة مبشرا ونذيرا. ولما نزل عليه الأمر بإنذار قرابته، لأنهم أحق الناس ببره وإحسانه الديني والدنيوي، كما قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع صلى الله عليه وسلم قريشا قائلا اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، خلصوا أنفسكم من عذاب الله بالتوحيد والعمل الصالح، لأنه ثمن النجاة، لا الاعتماد على الأحساب ولا الاعتماد على الأنساب، فإنها لا تغني من الله شيئا. والرسول نفسه صلى الله عليه وسلم لا يغني عن قرابته من الله شيئا. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عمه وعمته وأمرهما أن يخلصا لله تبارك وتعالى العبادة، وأن يوحدا الله تبارك وتعالى، وأن يعملا صالحا لكي يخلصا نفسيهما من الله. فمجرد القرابة لا تنفع ولا تنجي من عذاب الله. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم بالنذارة من هي بضعة منه، والبضعة قطعة اللحم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني، ومع ذلك خصها بالنذارة صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنها، وقال لها سليني من مالي ما شئت، لأنه لا يمنع عنها ما يملك من المال، أما الهداية والفوز بالجنة والنجاة من النار فلا تطلب إلا من العزيز الغفار، لا تطلب من النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان صلى الله عليه وسلم لا ينفع عمه ولا عمته بل ولا ابنته فغيرهم من باب أولى. وهذا الحديث حجة على من تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعاه من دون الله ليشفع له أو يدفع عنه الكروب، فإن هذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله سبحانه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتحذير منه. ومن عرف الله وعرف الخلق نزه الخالق عن الشركاء وأخلص الدين لله تبارك وتعالى وحده. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته لا يشفع لأحد، ولكن يشفع يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته شيء، لأنه لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. ومن عرف الله وعرف الخلق نزه الخالق العظيم عن الشركاء وأخلص الدين له وحده جل وعلا. فهذا الحديث العظيم بين فيه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا ولا يدفع عنهم من عذاب الله شيئا، وفيه رفع لما قد يتوهم أنه يغني عنهم من الله شيئا بشفاعته، بل إن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وإلا لمن ارتضى الله تبارك وتعالى من شافع ومشفوع له. فالأمر كله لله جل وعلا. عباس وصفية وفاطمة بالرفع على البناء، يا عباس يا صفية يا فاطمة بالرفع على البناء. ويجوز النصب أيضا بالنداء، ابن عبد المطلب، عمة رسول الله، فاطمة بنت محمد، بالنصب لا غير، بدلا من المنادية أو هي عطف بيان. سليني من مالي، لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. فأخبر أبو هريرة عما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تبارك وتعالى بإنذار قومه الأقربين، وبيّن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلهم على الحق المبين. فتأخذ من الحديث الرد على عباد الأنبياء والصالحين والأولياء الذين يتعلقون بالمخلوقين في قضاء حوائجهم التي لا يقدر عليها إلا الله، وأنه لا يجوز أن يطلب من العبد إلا ما يقدر عليه العبد. وفي الحديث بيان مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى امتثال أمر ربه وتبليغ رسالته، وأنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، لا الاعتماد على مجرد الانتساب للأشخاص. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالأنساب والأحساب وكل ذلك مقطوع عند الله، وإنما يقرب من الله ويرفع عند الله التقوى، التوحيد، العمل الصالح، عمل الصالحات وترك المنكرات. فنسأل الله أن يوفقنا لذلك، إنه على كل شيء قدير. وفي الحديث بيان أن مجرد القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع بدون إيمان وعمل صالح وعقيدة صحيحة. فإذا كان الآل من آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموحدين الصالحين فمقامهم عال جدا عند الله تبارك وتعالى. وأما إذا جاءوا ربنا تبارك وتعالى بالقرابة وحدها فإنها وحدها من دون التوحيد لا تنفع شيئا، كما بيّن ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الموحدين، وأن يجعلنا جميعا من الصالحين، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وهو البر الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين.